بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين: الثالث عشر، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبها أنها الدعوة الباقية إلى قيام الساعة والمتفقة في أصولها العامة والأزمنة المقبلة والملأمة لرشد الناس وثقافتهم التي أعدهم الله لها في قرونهم الأخيرة. وقد أردت أن أصور للناس الأسس التي قامت عليها الدعوة في مراحلتيها بمكة والمدينة، وأريهم الفرق بين القسم المكي من القرآن والمدني منه، وأن المكي كان يدور حول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحول توحيده في الألوهية والربوبية والدعوة إلى العمل الصالح والأخلاق الطيبة. وعرضت لطوائف من آي القرآن الكريم في هذه الأصول، وتجد من بين هذه الطوائف جدل الناس في الرسالة، وكيف أن القرآن الكريم دفع هذه الشبه حتى قامت حجته على العصاة والمكابرين. كما تجد قسما كبيرا من آي القرآن في الأخلاق والعمل الصالح. وكذلك عرضت في هذا القسم لوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها التبشير والإنذار والقدوة الصالحة والسيرة المرضية. كما عرضت لتربية الله له وإعداده لمنصب الرسالة، وكان من تربيته إياه أن قص عليه من سيرة الماضين ما فيه العبرة، ولا غنى لواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الآيات. وكذلك عرضت لتعنت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحراجه باقتراح الآيات، وتيئيس الله إياه من إيمانهم لأنهم معاندون، والمعاند لا يقنع بشيء، وتسلية الله له على ما لقي من المشركين من شدة وما قاسى من ألم، وأن ذلك شأن الناس مع المصلحين. تلك هي الأصول التي كان يدور عليها التشريع بمكة، وهي لا تعد العقائد والأخلاق والدعوة إلى العمل الصالح. ولم يفرض الله تعالى من العبادات بمكة سوى الصلاة، فرضها في السلم والحرب والسفر والإقامة. أما دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقد كان فيها التشريع الديني والمدني والسياسي والاجتماعي، ولم يعني القرآن الكريم بالعقائد فيها إلا في محاجته لليهود والنصارى في شأن عيسى وأمه والعزير، وسبب ذلك فتنة فريق من الناس بهم. ومن أهم ما شرعه الله في المدينة القتال، وقد عرضنا له وجمعنا كثيرا من آي القرآن الكريم فيه لنري القارئ لماذا شرع القتال، وأنه لم يكن لإكراه الناس على الدين، بل كان لحماية الدعوة والداعي حتى يكون الناس آمنين على دينهم وعقائدهم. ثم عرضنا لآيات الله في التحريض على القتال وسلوكه طرائق عجيبة في تهييج النفوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قوله أن الله جل وعلا شرع الصلاة في مكة بالحضر والسفر والحرب والسلم، ولو كذلك في حالة المرض فالصلاة لا تسقط في حال من الأحوال ما دام الإنسان عقله ثابت عنده. ولكن الله جل وعلا جاء جعل ذلك حسب الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما زاره وهو مريض، قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا يعني المريض يصلي حسب قدرته حسب استطاعته، ولكن ما تسقط الصلاة، فإن بعض المسلمين وللأسف للجهل إذا دخل المستشفى أو مرض يقول أنا ما أستطيع أصلي، ثم يترك الصلاة، وهذا أمر خطر جدا، قد يموت وهو تارك للصلاة. الصلاة هي عماد الدين ولا تسقط بحال من الأحوال. ثم إن الصلاة شرعت يوم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهذه خصيصة للصلاة، فشرعها أول ما شرعها ربنا جل وعلا 50 صلاة في اليوم والليلة، كان صلوات الله وسلامه عليه في معراجه مر على الأنبياء في منازلهم في السماوات الذي في الدنيا وفي الثانية والثالثة والرابعة إلى مر على موسى إما في السنة في السماء السادسة أو السابعة على حسب الروايات التي جاءت. فلما جاوزه بكى، فقيل له لماذا البكاء؟ فقال هذا غلام بعث بعدي يتبعه أكثر من أتباعي. فلما رجع ومر عليه أمسكه وقال ماذا شرع ربك عليك؟ فقال 50 صلاة. قال لا تستطيع أمتك ذلك، ولكن راجع ربك يخفف عنكم. فانتلفت إلى جبريل يستشيره، فقال إن شئت، رجع فسأل ربه جل وعلا التخفيف فوضع صلاة 10، ثم هبط وأمسكه موسى كذلك إلى أن صارت 5، فقال له أراجع ربك يخفف عن أمتك، فإني زاولت بني إسرائيل مزاولة كثيرة ووجدتهم لا يستطيعون أقل من هذا، وأمتك أقل منهم أجساما وقولا. فقال صلى الله عليه وسلم راجعت ربي حتى استحييت، فأنودي أني أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في الفعل 5 وفي الكتاب 50، لأن الحسنة بعشر أمثال. على كل، الصلاة أمرها عظيم جدا في الإسلام، ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وإذا دخل في الصلاة وكبر فكأنه يستأذن على ربه في الدخول، يجعل بين يديه ما يهمه وما يطلبه من حياة في حياته من أمور الدنيا والآخرة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة، والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فهي معينة على أمور الآخرة وأمور الدنيا، لأنها صلة بين العبد وربه، وإذا اتصل العبد بربه عن هذا الطريق فالله جل وعلا يصله. وعلى كل، يجب أن تكون الصلاة لها قدر في نفس الإنسان، ولا تكون كما هو واقع عند كثير من الناس عادة، يدخل فيها ويخرج كما دخل، ولا يتأثر ولا يعمل ولا تختلف حالته عن حالته الأولى. فالصلاة في الواقع يجب أن نعظم قدرها ويعرف موقعها في دين الله جل وعلا، فيما قال صلى الله عليه وسلم إنها عماد الدين، وإذا كان البيت له عماد وسقطت العماد سقط لا يستقيم. أما قوله في بعد هذا إنه جمع آيات الجهاد وأنه رد على الذين يقولون إن الجهاد لأجل إدخال الدين على الناس بالقوة وأن هذا يقول لا يقره الإسلام، وهذا غير صحيح كما سبق، بل الله جل وعلا أمر بالجهاد استقلالا وقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال جل وعلا فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، وآيات في هذا كثيرة جدا. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغزو الكفار بنفسه ويغزي أصحابه ويقول لأمير الجيش أو السرية إذا وصلت إلى عدوك فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال، إما أن يقبلوا الإسلام فتتركهم وبلادهم لأن هذا هو المقصود، وإن لم يقبلوا فتطلب منهم الجزية، وكثير من العلماء يقول الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن شابههم ولا تؤخذ من المشركين، المشركين لا بد أن يسلموا أو يقاتلوا، فإن لم يستجيبوا لذلك فاستعن بالله وقاتلهم. فكذلك سنة أصحابه ما جلسوا في البلاد حتى يأتيهم العدو فيقاتلونه، بل ذهبوا إليهم في ديارهم وقاتلوهم، وهذا أمر معلوم حتى وصلوا في قتالهم إلى حدود الصين وإلى البحر الأطلسي غربا، ما جلسوا حتى يقول أنه يأتوا الدين ثم يقاتلون الذين يسكن القتال للدفاع كما يقولون.
قال رحمه الله وكذلك عرضت في هذه الدعوة لمسألة الإيمان والكفر والنفاق، وإن الناس كانوا ولا يزالون حيال كل إصلاح ثلاثة أقسام: فريق يناصر المصلح ظاهرا وباطنا وهو المؤمن، وفريق يعاديه سرا وعلانية وهو الكافر، وفريق ثالث يوارب ويداجي وهو المنافق فيناصره ظاهرا ويحاربه باطنا.
النفاق لم يكن في أول الأمر، وإنما كان أول الأمر الناس قسمان فقط مؤمن وكافر، لأن الأمر بدأ كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا، كما في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فكان الدعوة دعوة عامة، وكان في الواقع يدخل الرجل والرجلان فقط في الإسلام، ويكون ذلك أمر صعب لأن قبيلته وأهله كفار ولا يرضون بكونه يترك دينهم، ولهذا لقي الصحابة شدة وأمر عظيم، فمن أرغم منهم على العودة إلى الشرك بالقوة وقتل من قتل، ولهذا كان في أول الأمر يعني لضعف الأمر وقلة المسلمين وضعفهم ما ليس هناك نفاق، إن الإنسان يظهر ما في قلبه وما في فعله ولا يخاف. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وصار له أنصار وصار له دار وله قوة، ثم حصلت غزوة بدر وقتل كبار المشركين، قتل منهم 70 وأسر منهم كذلك 70، انكسرت شوكتهم وضعف أمرهم واعتز الإسلام وصار له قوة وله أيضا شوكة، عند ذلك نجم النفاق في المدينة، فصار قوم لم يدخل الإسلام في قلوبهم ولم يرق لهم، ولكنهم وافقوا المسلمين في الظاهر، وفي باطنهم هم أعداء للمسلمين يكونون مع الكافرين. وهذا هو النفاق، لأن النفاق إظهار شيء على خلاف ما في الباطن، وهو من الأسماء التي جاءت في القرآن وما كانت معروفة في لغة العرب. لهذا يقولون أنه أخذ من النافقاء، نافق اليربوع، إن اليربوع يحفر البيت ثم يسد بابه ويكون في آخر جحره يرتفع حتى ما يكون تكون طبقة الأرض ضعيفة جدا، بحيث إذا جاءه شيء من قبل الباب ضرب قشرة الأرض برأسه وطلع وذهب. فيقولون هذا النفاق مأخوذ من هذا المعنى.
قال: ثم عرضت لخصائص المؤمنين والآيات فيهم ولخصائص الكافرين كذلك، فقد يظن الرجل نفسه مؤمنا وهو كافر في واقع الأمر، وقد يزعم أنه من المؤمنين مع أنه من المنافقين، وجدير بالمؤمن أن يمعن النظر في آيات الله في المؤمنين وآياته في الكافرين. وكذلك عرضت لآيات القرآن الكريم في المنافقين، وذكرت منها قسما كبيرا، وختمت ذلك القسم بسورة المنافقين، ذلك أن المنافقين شر مستطير على الإصلاح في كل زمان، وما من إصلاح في الأرض سواء كان دينيا أو سياسيا أم خلقيا أم اقتصاديا إلا ولهم في إفساده ضلع كبير. ثم عرضت بعد سوق الآيات في المنافقين إلى كبريات العبر في المنافقين، أبنت فيها ما تقاسيه من آثار النفاق، ما نقاسيه من آثار النفاق والمنافقين.
حقيقة يعني في كتاب الله جل وعلا أوضح الأمر جليا في صفات المنافقين وفي حالاتهم. فأول سورة البقرة ذكر أقسام الناس كلهم، فذكر المؤمنين في ثلاث آيات، ثم ذكر الكافرين في آيتين، ثم ذكر المنافقين في بضعة عشر آية ليذكر أوصافه. كذلك في سورة التوبة من أولها إلى آخرها فيها ذكر المنافقين وحالاتهم وما يقابلون به الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعالهم. وكذلك سورة المنافقين أخبر أنهم أصحاب مناصب وأصحاب أبهات، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني عندهم فصاحة وبلاغة وعندهم أبهات ومناظر قد تعجب الإنسان. فحذر حذرنا ربنا جل وعلا منهم لشدة أذاهم وضررهم، لأنهم مع المسلمين وفي الحقيقة هم مع الكافرين، يطلعون الكافرين على عورات المسلمين وعلى ضعفهم وعلى، فيكون تكون النكاية أشد، النكاية بهم أشد وأعظم.
قال: ثم عرضت بعد سوق الآيات في المنافقين إلى كبريات العبر في المنافقين، أبنت فيها ما نقاسيه من آثار النفاق والمنافقين، ثم أخذت من آي القرآن الكريم 13 خلقا من أخلاق المنافقين، تجد فيها بحثا مستفيضا في الأخلاق والاجتماع والسياسة، وكيف أن كثيرا من أصحاب هذه الأخلاق كان شرا على إصلاحنا السياسي والعلمي، بل كان شرا على كل شيء. وأطلت في هذا القسم من أمراض الأمة، لأن مصيبتنا به كبيرة وشقاءنا به عظيم. ثم عرضت لأشهر الغزوات، غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد وغزوة الخندق، من طريق القرآن الكريم، لأري القاري كيف يكون فهمه للحوادث وانتفاعه بالعبر. ثم
الغزوات الكبيرة أيضا غزوة هوازن، غزوة حنين، وكذا غزوة تبوك، فهي من الغزوات الكبيرة. وإن كان غزوة تبوك لم يكن فيها قتال، ولكن صار فيها أمور عظيمة جدا، وأمور من ما نزل فيها القرآن، وكذلك ظهر فيها النفاق، وظهر فيها الصدق، لأنها بعيدة وفي وقت حار جدا، والأمر فيها عام، إن الرسول عم في الخروج فلم يأذن لأحد، وإنما الذي تخلف المنافقون، وتخلف 3 من المؤمنين، وصار لهم قصة معروفة في أنزل الله جل وعلا فيهم القرآن، وكذلك ظهر تفعال بعض المنافقين الذين يستعدون لقتال المسلمين وهم في بلادهم وهم في المدينة، في قصة أصحاب المسجد الضرار وغيرها. المقصود أنها من الغزوات التي كثر فيها نزول القرآن.
قال: ثم تكلمت على الزكاة وبيان حكمتها، وأنها صلة بين الغني والفقير، وطهرة لنفوس الأغنياء من مرض الشح الذي هو خطر داهم على مصالح الأمة ومرافقها. وكذلك عرضت للصيام وحكمته وتيسير الله إياه على عباده بإسقاطه عن أصحاب الأعذار والمشقات، وعرضت للحج وفائدته الدينية والاجتماعية والسياسية والخلقية، ولأصول المعاملات العادلة، ونظام البيوت والأسر، ونظام التوريث المبني على الحكمة والعدل، وللحكومة في الإسلام أساسها الشورى. وختمت الدعوة ببيان العقوبات في الإسلام ووجه الحاجة إليها من قصاص وحد لقاطع الطريق وللسارق والزاني والقاذف، وأن ذلك كله مقتضى الحكمة. تلك هي دعوة الرسل إلى الله تعالى، أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلها هدى وخير وحكمة وعبرة وعظة وتذكير. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
ولم يتعرض لآدم عليه السلام والقرون التي بعده، لأن القرون التي بعد آدم كلها على الإسلام، ولكن قصته مع إبليس وخيانة إبليس به وغروره له ثم إنزاله من الجنة فيها عبر. لو أنه مثلا تعرض لهذا وذكر ما فيه من العبر ومن العظات لكان أيضا جديرا بذلك. نعم.
دعوة نوح إلى الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
يعني يلاحظ مثل القرآن أن ربنا جل وعلا يرسل إلى الأمة رجلا واحدا، وإنما جاء في هذا يعني جاء خلاف ذلك في بعض قلة من الأمم، حينما أرسل إلى أصحاب القرية 2 ثم عززهم بالثالث ثم انضاف إليهم داعية منهم وأيدهم ودعا إلى ما دعوا إليه، مع ذلك لم يستجيبوا. والسبب في هذا والله أعلم أن الرجل إذا جاء وحده احتاج إلى تأمل أمره والنظر فيه حتى يكون على بصيرة، بخلاف ما إذا كان هناك قوة وهناك أمور قد ترغب بعض الناس فقد يعني يدخل بلا تأمل. فأعطاهم منذ قبل ذلك آيات بينات التي يسميها الناس المعجزات، حيث أنها تعجز الخلق لا أحد يستطيع أن يأتي بشيء منها، فبذلك أيدهم بهذا. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحي قرآن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن الأمة امتد. والآن مضى على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 وقرابة النصف، من نصف القرن يعني، ولم يأتي شيء من الآيات التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون قبل قيام الساعة، ما يدل على أن الوقت باقي كثير. فالعلم عند الله، لأنه لا يعلم متى تنتهي هذه الأمة ويأتي ما أخبر به إلا الله. الساعة لا تأتي إلا بغتة، مع أنه لها آيات كبيرة، وإذا جاءت فهي قريبة. وقد قال الله جل وعلا في أول الأمر، في أول أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة وانشق القمر، في أوله يعني الساعة قريبة، لأن الوقت مهما كان يمضي بسرعة ويصبح الماضي كأنه أحلام كما هو الواقع. فالأمور التي يخبر بها لا بد من وقوعها، ولكن أمور كبيرة مثل نزول عيسى وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وما أشبه ذلك من الآيات التي أخبر بها لا بد من وقوعها، وهي من العلامات الكبيرة. أما العلامات الصغيرة فأولها مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشير بأصبعيه هذولي فهاتين، وليس المعنى أنه هو الأصبع الطويل الوسطى، المعنى أن الساعة ملاصقة له، لأنه لو كان المقصود الفرق الزائد بين الأصبعين لعلم مجيء الساعة ولو بالتقريب، ولا أحد يعلم مجيئها، وإنما المقصود أنها تأتي بعده مباشرة، فهو رسولها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: شرح وعبرة. أولا: لقد كان أول شيء بدأ به نبي الله نوح عليه السلام قومه أن دعاهم إلى عبادة الله وحده، وسنرى ذلك في دعوى غيره كهود وشعيب وصالح وغيرهم من الرسل عليهم السلام. ولا عجب، فإن الدعوة إلى التوحيد هي أساس كل رسالة، وقد بذلوا في سبيل التوحيد
رسالة وأساس كل عمل. العمل لا يصح إلا بالتوحيد، والتوحيد معناه أن يكون العمل خالصا لله وحده، ليس فيه شيء لا لأغراض النفس ومتطلباتها ولا لأمور الخلق، فيجب أن يكون العمل لله وحده المقصود به وجهه جل وعلا وثوابه والنجاة من عقابه، هذا هو الأساس. أما إذا صار فيه اشتراك يعني في العمل بين الرب وبين غيره من المخلوقات لا يقبل، وكل عمل يبنى عليه يكون فاسدا مردودا. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني بشرط هذا، بهذا الشرط أن يكون الإيمان موجود عنده مؤمن، والإيمان المقصود به التوحيد، توحيد الله جل وعلا، والعمل من أجل امتثال أمره
واجتناب نهيه والسعادة بثوابه والنجاة من عقابه، وإلا الخلق كلهم خلقوا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن كان الواقع على خلاف هذا، ولكن المقصود أن تكون العبادة منهم بالاختيار، يفعلونها اختيارا وانقيادا واستسلاما لله، وليس المعنى أن الإنسان يرغم على شيء من ذلك. هذا مثل ما جاء في الآية لا إكراه في الدين، قد سبق الكلام في ذلك، لأن سبب النزول بها أن من نساء الأنصار من لا يولد له، فإذا ثم تنظر إن ولد لي مولود جعلته يهوديا، واليهود عندهم أصحاب دين أصحاب، ولهذا ما يدخلون في الشرك، وإنما الشرك يكون بالعرب بالأنصار ونحوهم. أما هؤلاء وكانوا ثلاث قبائل، يعني ثلاث طوائف، بنو قينقاع كانت مساكنهم في نفس المدينة، وبنو النضير وكانوا أصحاب نخل وأصحاب زراعة، وكذلك بنو قريظة وهم من ورائهم. فكلا الطوائف الثلاث من اليهود، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا تعاهدوا معه، وصار العهد عام على أن يكونوا يدا واحدة على من ناول مدينة أو غزاها أو أراد من أهلها أن يأخذ مموالهم أو غير ذلك، فكتب العهد بينهم، ولكنهم أصحاب خيانة. المقصود أنه لما حصلت الخيانات منهم صاروا يجلون فريق طائفة بعد أخرى، فلما حصل الإجلاء والإخراج الأنصار قالوا ما ندع أبناؤنا يذهبون معهم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني كونكم تمسكونهم وترغمونهم لا يفيد شيء، لا بد أن يقتنعوا بالدين، يدخلوه باقتناع ويكون عن اختيارهم، أما كونهم يمسكون ويرغمون على أمر لا يريدونه هذا لا يجزي شيء ولا يفيد شيء. وليس المعنى كما يتصوره كثير من الناس أن هذا في القتال، ليس هذا في القتال، هذا في هذا الأمر، لأن أسباب النزول تعين على فهم المعنى. نعم.
قال وقد بذلوا في سبيل التوحيد أكثر وقتهم وخاطروا بمهجهم وأرواحهم، يتجلى ذلك في سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وما لاقاه من قومه عبدة الأوثان. ولم يشأ نبي الله نوح أن يدعو قومه إلى التوحيد دعوة خالصة من تخويفه من عذاب الله وبطشه، فقال بلسان الخائف المشفق إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة أو اليوم الذي ينزل عليهم فيه عذاب العصيان والمخالفة في الدنيا وهو الطوفان. كيف كان جواب قومه؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. لم يكن هذا جواب قومه عامة، وإنما هو جواب الأشراف والسادة،
يعني هم الملأ الذين يملؤون الأنظار بالأبهات والعظمات التي يكون بها، يعني الكبراء والأمراء والأغنياء وأصحاب المقال، فهم الذين يكونون في وجه الرسل ويردون عليهم، والبقية يكونون تبع لهم تبعين لهم، وقد يخرج من بينهم من الضعفاء والفقراء والعبيد ونحو ذلك الذين يتبعون الرسل. ولهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى هرقل عظيم الروم، يعني رئيسهم وقائدهم وملكهم، وكان عالما لأنه من علماء أهل الكتاب، فما جاءه كتابه وهو لا يعرف اللغة العربية، والكتاب أرسل بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصورته أنه صلى الله عليه وسلم قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم، وإلا فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كتابه صلى الله عليه وسلم، لما جاءه اهتم به كثيرا، فقال لمن عنده: ابحثوا هل هناك أحد من قومه. فوجدوا أبا سفيان معه طائفة من المشركين، وهو مشرك لم يسلم بعد، فجاءوا بهم، فصار يسألهم، فقال: ما موقعه فيكم؟ قال: هو من أشرافنا. قال: هل علمتم عليه شيء من الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. إلى أن قال: من يتبعه؟ فقال: الضعفاء والفقراء والعبيد. ثم قال له في الجواب: هؤلاء هم أتباع الرسل، هؤلاء هم أتباع الرسل، أما أصحاب اللبهات وأصحاب القوة وأصحاب المناصب فتمنعهم مناصبهم من اتباع الرسول، كما هو الواقع الآن وقبل الآن في سنة الله جل وعلا في خلقه.
قال: كيف كان جواب قومه؟ قال: الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. لم يكن هذا جواب قومه عام، وإنما هو جواب الأشراف والسادة الذين امتلأت نفوسهم بحب الجاه والسمعة والرياسة والاستئثار، وهم المترفون الذين قال الله فيهم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يا سبحان الله، إن الذين يسمون أنفسهم الأشراف والسادة هم عقبة الإصلاح منذ نشأ العالم، وهم الذين يحسدون كل داع إلى خير ويقعون يا سبحان الله، إن الذين يسمون أنفسهم الأشراف والسادة هم عقبة الإصلاح منذ نشأ العالم، وهم الذين يحسدون كل داع إلى خير ويقمون حجر عثرة في سبيل دعوته. ألا ترى ذلك الملأ من الأشراف والسادة يقول لنبي الله هود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وكذلك الملأ من قوم صالح يقول للمؤمنين منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. ثم ألا ترى ما يحكيه الله لنا عن شعيب وقومه، إذ يقول: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين. تلك آثار الأشراف والسادة، هذه أعمالهم مع الرسل وأئمة الإصلاح. العبرة الثانية: أما جمهرة الشعب الذين سلمت قلوبهم من الضغن وطهرت من الحسد، فهم أتباع الرسل في كل زمان، وهم أنصار كل داع إلى الحق. وحسبك في فهم هذه السنة أن تعرف أن هرقل وهو يسأل أبا سفيان عن محمد بن عبد الله قال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. فقال له هرقل: كذلك أتباع الرسل. رواه البخاري. وحسبك أن تعرف أن صناديد قريش هم الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم العداوة وقلبوا له الأمور ومكروا به، ولكن مكر الله كان فوق مكرهم وتدبيره قضى على تدبيرهم، ولم يستقر أمر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نكل الله بهم، فمنهم من قتل بأحد وبدر، ومنهم من خذل، وهنالك استقرت الدعوة وظهر أمر الله وهم كارهون. العبرة الثالثة: تأمل كيف يسرف الملأ من قوم نوح في الطعن عليه والزراية به، فيقول بصيغة المؤكد: إنا لنراك في ضلال مبين.
يعني ليتهم، يعني هذا تأكيد إن واللام، هذه من صيغة التأكيد، يعني إنهم أكدوا هذا، وهذا أسباق عقيدتهم ونظرهم، لأن الأنظار تختلف، والذي مثلا يرد أمر الله تنعكس الأمور في نظره ويصبح عنده باطله وما عاش عليه وما يرى أن مصالحه تترتب عليه يكون هو الحق، والحق الذي جاء به الرسول يكون عنده غير مقبول ويكون باطلا، فيجتهد في رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي سنة الله جل وعلا في خلقه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما إذا كان فقيرا فقال فيكون لا يكون هذا، تكون هذه العوامل وهذه الأمور غالبا عنده، وقد يكون أيضا موافقا ومتبعا للكبرى والرؤساء وهو الغالب. ولهذا أخبر الله جل وعلا عنهم يوم القيامة أنهم يقولون: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. لأنه يصبح التابع عدوا للمتبوع، والمتبوع كذلك تصبح عداواتهم، يعني العذاب يكون بالحسرات والندمات الذي يرون أنهم بإمكانهم أن ينجوا من العذاب، ولكنهم ما استعملوا عقولهم ولا أنظارهم بسبب من كان رئيسا لهم أو كبيرا فيهم يتبعونه وينظرون إليه، فتنقلب الأمور في الآخرة، يصبح هذا يعني يقول هو سبب كفري وسبب صدودي عن ما جاءت به الرسل، كما قال الله جل وعلا في الأمم كلها: كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني دخلت النار لعنت أختها. كل أمة يعني التي تأتي بعد الأولى تقول أنتم السبب، أنتم الذين اقتدينا بكم واتبعناكم إلى آخر الأمة. فصود أن العذاب كله يجمع عليهم في النار، عذاب الأبدان وعذاب الحسرات التي يرون أنهم بإمكانهم ألا يقعوا في هذا العذاب. نعم.
قال: وليتهم وقفوا عند رميه بالضلال، بل أرادوا أن يفهموه أن ضلاله جد واضح يستطيع كل أحد أن يتبينه، فيقول نبي الله.
هذا كذب على السامعين، مثل ما قام فرعون: ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدع دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني موسى يظهر الفساد وفرعون لا يظهر الصلاح، ولكن هكذا سنة العظماء وسنة الطغاة، يجعلون الصلاح فسادا والفساد هو الصلاح عندهم. نعم.
فيقول نبي الله لهم: يا قوم ليس بي شيء من الضلال، ولكني رسول من الله المربي لأجسام العالم بالدعم ولأرواحه بالشرائع، أبلغكم أوامر الله ونواهيه ومواعظه وزواجره، وأمحض لكم النصح، وأعلم من أمر الله ما لا تعلمون، فأعلم من صفات الله وقدرته الباهرة وبطشه بأعدائه ما جهلتم، وأعلم أن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. ثم أراد أن يريهم أنه لم يكن موضع عجب ودهشة أن يجيئهم وعظ على لسان رجل منهم ليخوفهم عذاب الله وليتقوا محارمه وليهيئهم لرحمة الله ورضوانه. فماذا كان من قومه بعد هذا الرد المتواضع والنصح الخالص؟ لم يكن منهم سوى التكذيب. فأنجى الله نوحا ومن معه في السفينة من الطوفان، وأغرق المكذبين، وعلل ذلك بقوله: إنهم كانوا قوما عمين عن الحق متغافلين عن الحجة. وقوم هذا حالهم يستحقون من عذاب الله ما حل بهم. وفي القصة من العبر مقابلة السفه بالحلم، رموه بالضلال فكان رده عليهم أنه ليس به ضلال ولكنه رسول من الله، فكان موقفه موقف المدافع عن نفسه، وأن رميه بالضلال لم يوغر صدره من جهتهم، بل أخذ ينصحهم ويخوفهم ويريهم أن عليه واجبا هو تبليغ رسالات الله، وليس من شأن الداعي إلى الله أن يصرفه عن دعوته ما يسمع من قول أو لفظ منفر، وإغراق المكذبين ونجاة الرسل وأتباع، ومن العبر إغراق المكذبين ونجاة الرسل وأتباع الرسل، وتعليل ذلك بعماهم عن الحق. نوح عليه السلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.
وهذا أيضا من الآيات التي يجب أن تصرف أنظارهم إلى أن دعوته حق، لأنه يتحداهم، يقول: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم، اجتمعوا ودبروا ما تريدون فلن تصلوا إلي، لأني معتصم بربي جل وعلا وسوف يمنعني منكم. فهذه آية، وهذه لجميع الرسل يقولونها، مثل ما قال هود عليه السلام لما قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، يعني مقال من دون فكيدوني ولا تنظرون، يعني إذا كان عندكم كيد عندكم ائتوا به في هذه الساعة. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الرسل. المقصود أن هذا آية من الآيات التي جاءت بها الرسل، أنه يتحداهم وهو وحده. وإلا هل يمكن مثلا عاقلا يأتي إلى قومه ثم يغريهم على قتله وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقريش، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما جاءهم أني رسول من رب العالمين، وأنه جل وعلا سيمضي دعوتي، ومن آمن به آمن بي صار له ملك في الدنيا وله في الآخرة عند الله مقام عظيم، ومن لم يؤمن فإن الله سوف يعاقبه. يعني وليس يعني في عقل عاقل من أن يكون إنسان يأتي إلى قوم وحده وهم أعداؤه فيقول: إني إن لم تؤمنوا بي سلطني الله عليكم وقتلت مقاتلتكم وسبيت ذراريكم وأخذت أموالكم. هذا إغراء، إغراء به، يأخذونه أول وحده، ولكن لا يستطيعون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يحميه بذلك. وكذلك قصة موسى وغيره من الرسل هكذا يعني سنتهم. نعم.
قال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. شرح وعبرة. أولا، يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه قصة نوح، وهو يقول يا قوم إن كان قد ثقل عليكم إقامتي فيكم زمنا طويلا وتذكيري لكم بآيات الله فمللتم دعوتي فإني متوكل فيها على ربي الذي أرسلني وهو الذي يؤيدني وينصرني، فأجمعوا ما تريدون من أمركم مع شركائكم الذين تدعون من دون الله ثم لا يكون
شركائكم يعني معبوداتكم التي تعبدونها وتزعمون أنها تنصركم وأنها تشفع لكم فاستغيثوا بها. لما قال أيضا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم فإن كنت في ريب مما أنزلنا على عبدنا إلى آخر الآيات. نعم.
فأجمعوا ما تريدون من أمركم مع شركائكم الذين تعبدونه من دون الله ثم لا يكن أمركم الذي تعتزمونه خفيا فيه شيء من الحيرة واللبس الذي يقتضي التردد في الإنفاذ، ثم أنفذوا إلي ذلك الأمر بعد إجماعه واعتزامه، ولا تمهلون بتأخير هذا القضاء، فإن انصرفتم عني فلا حق لكم في ذلك الإعراض، لأني ما سألتكم على هذا التذكير أجرا ومكافأة، وإنما أطلب الأجر من ربي الذي أرسلني، وقد أمرت أن أكون من المذعنين لما أدعوكم إليه، أأسلمتم أم كفرتم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأصروا على تكذيبه بعد أن أقام لهم الحج بقوله وعمله على حقيقة دعواه، فأنجاه الله ومن معه في الفلك وجعلهم خلائف من المكذبين وأغرق المكذبين بآياته فانظر كيف كان عاقبة الذين.
هذا بالعموم جعلهم خلائف في الأرض، يعني هذا خطاب يدل على عموم من في السفينة. وفي سورة الصفات قال جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني ذرية نوح. فمعنى هذا أنه كان لهم ذرية وكثروا، ولكن البقاء كان لذرية نوح، يعني أنهم انقرضوا فيما بعد، كل الذين معه لم تبقى ذريتهم، وإنما الذين بقوا بقيت ذريتهم هم أولاد نوح، وهم ثلاثة أولاد، وانتشروا في الأرض وملؤوها. ولهذا يسمى نوح أبو البشر الثاني، لأن كل من على الأرض الآن من ذرية نوح. نعم.
قال فانظر كيف كان عاقبة الذين خوفوا من عذاب الله فأصروا على تكذيبه. العبرة الثانية. وفي القصة من العبر أنه إذا سئم المدعوون من طول مدة الدعوة فليس للداعي أن يسأم، واعتماد الداعي في دعوته على ربه، لأن ذلك يملأ قلبه شجاعة وأملا، واستهانته بكل ما يلاقي في سبيل الدعوة، ويمحص قلبه ويرفع منزلته. فهذا نبي الله نوح لا يبالي بتجمع قومه عليه واستعانتهم بشركائهم، ويأمرهم بأن يجمعوا أمرهم وينفذوا قضاءهم فيه، لأنه واثق بأن النصر حليفه والعاقبة له ولأنصاره. يلفت كنبي الله نوح إلى مسألة هي جديرة بالاهتمام، هي أنه ما سأل قومه أجرا على دعوته، وشأنه في كل داع لا يطلب أجرا إلا مرضات ربه، أن يكون مخلصا في دعوة وهذه نغمة نسمعها من جميع الرسل، هي جديرة بالعناية ومقياس صدق الداعي، وبرهان أن دعوته تتصل بالقلب والوجدان. حسبنا أن الله تعالى يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لنعرف أن من لا يسأل الأجر على دعواه وهو يميل بما وهو يعمل بما يدعو الناس إليه هو داعي صدق وصاحب عقيدة خالصة ومبدأ حق يقف عند عقيد ومبدأ حق يقف عند عقيدته ويكادح عن مهمته ويرحب بكل أذى يناله من ذلك الطريق.
يرحب يعني ما يرحب، ولكنه يصبر ويحتسب، لأنه يعلم أن الذي يعطيه الأجر ويثيبه هو الله جل وعلا، وهو عظيم الثواب تعالى وتقدس، وهذا مقتضى أمر الله له، فلا بد أن يمضي في هذا. نعم.
نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من
قبل. هذه الآية اعترضت في القصة لأنها خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه يعني قومك سيقولون لك إن هذا مفترى، فأمره جل وعلا أن يقول قل إن افتريته علي إجرامي، يعني الأمر علي إثمه علي وليس عليكم وأنا بريء مما تشركون. نعم.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
يكفي الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.